من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين والنور النير محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين وعجل فرجهم. وصل بنا المقام في ملحمة طالوت وداود وجالوت إلى نهاية الآيات في هذه المجموعة، في هذه الباقة من باقات ومجموعات سورة البقرة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا البيان من القرآن الكريم ليس إخبار تاريخي ولا استعراض أدبي، بل في مقام بيان حقائق تكوينية طابعها ديني، في حين هي تكوينية لكن غيبية لها طابع. فالله عز وجل لم يبعث الرسل لتؤمن الأمم، أمم الرسل وأقوام الرسل بتلك الرسل فقط، لا، بل بعث الرسل والأنبياء على وعلى أن يؤمن أممهم وأقوامهم بالرسل وبالأنبياء وبالتوحيد، زيادة على ذلك على أن يؤمنوا بالتفاضل بين الرسل والتفاضل بين الأنبياء. فمن هو الأعلى رتبة في الأنبياء، ومن هو الأوسط، ومن هو الأدنى، ومن هو وسط الوسط، ومن هو دون الوسط، ومن هو فوق الوسط، ومن هو وين هالمجرة. فالتفاضل بين الأنبياء عقيدة قرآنية أو وحيانية بعث فيها جميع الرسل. لا يكفي أن يؤمن المؤمن بالوحي ويقول لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الرسالة، في أصل أنهم مبتعثون من قبل الله تعالى، هذا ضروري ولازم وعظيم، ولكن هذا بمجرده لا يكفي في كل بعثات الأنبياء، لا يكفي، بل يطالب الوحي في كل الكتب السماوية وكل البعثات النبوية من آدم إلى النبي الخاتم، يطالب بالتفضيل والمفاضلة بين الرسل والأنبياء. يجب أن تعرف سيدهم من، رئيسهم من. مر بنا سورة أخرى فيها نفس المضمون، هذه آية ثالثة. الآن كلمة فضلنا لاحظوا في القرآن، نعم، كم مورد فيها بحيث القرآن يؤكد؟ سبع. اقرأها. سورة أي سورة البقرة. نعم ثلاثة الآن تذكر، في بعد مورد رابع حاولي يجوز باشتقاق آخر. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الصالحين، لا عباده الصالحين تعبير عن هكذا موجود في على كل عدة تعبير. المهم لا بس أذكر هذا المطلب بعد لا في ضمن هذا السياق. الإمام الهادي علي بن محمد الهادي العسكري صلوات الله عليه في زيارة الغدير زيارة جامعة عظيمة ولا تقرأ حصرا فقط في يوم الغدير، زيارة الغدير، رأيت من العلماء الكبار من يقرأها يوميا. لماذا؟ لأنه يتدبر فيها يوميا. الإمام الهادي صلوات الله عليه أحد أدوار الإمام الهادي أنه رسخ سنة الزيارة لأهل البيت ولو في الظروف الخطيرة. ممن أقام شعيرة الزيارة في في ظروف المخاطر، في الظروف الخطيرة، ممن جذر وسن هذه الشعيرة شعيرة الزيارة وأهميتها في ظروف الخطر والخوف والمخاطرة بالناس، من الإمام الهادي، لأنه كان يحث على زيارة سيد الشهداء الحسين بن علي في زمن المتوكل، وكان المتوكل يقطع الأيدي، يقتل، يبطش، يسجن. في زمن الصادق والباقر والصادق في روايات كامل الزيارات لابن قولوي بأسانيد معتبرة، كانت الدول العموية والعباسية تعاقب الزائرين لسيد الشهداء بالسجن أو التنكيل في أعضاء بدنهم، منصوص عليه في نفس روايات ابن قولوي وروايات في مصادر أخرى، بالسجن أو التنكيل أو القتل. وكانت هناك نقاط سيطرة مسلحة يعبر عنها في الروايات مسالح مسلحة للدولة لمنع الزوار زيارة السيد الشهداء. ورغم ذلك الإمام الباقر والإمام الصادق حث بأكيد ووكيد الحث والأمر فقهاء تلاميذهما مو فقط عموم المؤمنين على الزيارة في المخاطر. كذلك فعل الإمام الهادي أسوة بجده الباقر وبجده الصادق، بل بأشد بعد بأسانيد معتبرة الإمام الباقر والصادق يحثان 7 أو 8 أو أكثر من فقهاء تلاميذهما، بل من زعماء فقهاء وزعماء تلاميذهما ممن لا يخاطر به، يحثونهم على زيارة الحسين عند المخاطر. رحمة الله على الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول يستفاد من هذه الروايات المستفيضة أو المتواترة أن رجحان وعظمة الزيارة في الخوف على النفس، ومش ليس مشروعيتها بل عظمتها، وليس يسند هذا إلى رأيه. قال استفاد علماؤنا من هذه الروايات عظمة زيارة الحسين في ظروف الخوف على النفس. نص عبارة محمد حسين كاشف الغطاء التي يسند هذا الاستظهار إلى علمائنا لا لرأيه الشخصي فقط. المهم، فالإمام الهادي صلوات الله عليه أحد أدوار المهمة المغفول عنها ربما تجذير وتشييد نظام الزيارة في الدين، زيارة أهل البيت في ظروف المخاوف، إلى درجة سبق أن نبهنا عليه، إلى درجة يدور الأمر وليس بين النفس والزيارة، هذا أمر رخيص النفس، إلى درجة الإمام الهادي إذا دار الأمر بين هدم قبر الحسين وإقامة الزيارة وهي الصلة بالحسين لا نتذرع بهدم خوف هدم قبر الحسين أن لا نزور زيارة تظل. شوف سنة الإمام الهادي يدور الأمر بين أن يهدم قبر الحسين وبين أن نواصل الزيارة بأمر من الإمام الهادي، وأمر مو واحد أو اثنين، سيرة الإمام الهادي أنه يحث ويؤكد على زيارة الإمام الحسين، بل الأمر دققوا وصل إلى درجة يدور الأمر بين زيارة الحسين ونبش قبر الحسين، نبش قبر المعصوم، هذا مو بقاء، هذا زلزال لبيضة الدين. يقول الإمام الهادي وتولي المؤمنين للحسين بالزيارة أعظم أعظم حتى من صيانة تعلقنا إيماننا بالحسين، أعظم من صيانة جسد الحسين العظيم الشريف. هو سيد الشهداء استشهد وقطع إربا إربا لأجل ماذا؟ لأجل أن إحياء الدين، وهو نفس الدين سيد الشهداء، فلا ليس لا يكون ذريعة لأن نقطع الإيمان والصلة بسيد الشهداء. شوف في منطق الإمام الهادي سنة عظيمة الإمام الهادي قام بها، وعلى أثر هذه السنة الصدوق وابن قولويه والمفيد والمرتضى والطوسي وابن براج وسلار والجمهرة من تلاميذ المفيد وتلاميذ المرتضى من فقهاء المراجع ومن تلاميذ الطوسي مراجع، لم يردعوا شيعة ومؤمنين المؤمنين في بغداد عن الإجهار بالشهادة الثالثة ولو استلزم ذلك نزف الدماء دماءهم وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم لمدة قرنين، قرنين كنت أظن قرن ونصف لا تضحك إلى قرنين، بدءا من سنة 355 هجرية في بغداد إلى ما بعد 500، طوال قرنين فقهاء الشيعة لم يردعوا المؤمنين عن الإجهار بالشهادة الثالثة في الأذان، وكذا ولو استلزم ذلك زهوق أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ودورهم. اقرأوا كتب التاريخ كلها سجلت هذه الأحداث، بل استلزم الحال في سنة، دققوا، في سنة 443 هدم قبر الكاظم والجواد في ظل مرجعية الشيخ الطوسي بعد وفاة السيد المرتضى، بعد وفاة السيد المرتضى ومرجعية الشيخ الطوسي سنة 443 هدم قبر الكاظم والجواد، بل ونبش بعد ذلك قبرهما، ولم يفتي الشيخ الطوسي ولم يردع المؤمنين في بغداد عن الإجهار بالشهادة الثالثة. فهل الشيخ الطوسي يرى الشهادة الثالثة في الأذان ليست جزءا؟ جزء ولا يكون جزء، جزء مستحب، جزء مستحب ينبش به قبر الإمام، تهلك به الدماء والنفوس، لا جزء واجب، حتى جزء واجب، جزء واجب مقابل نبش قبر المعصوم. لاحظ، إذن الشيخ الطوسي لو لم يكن مبناه أن وقبله المرتضى وقبله المفيد وقبله ابن قولوي وقبله الصدوق، لو لم يروا الشهادة الثالثة بيضة الدين لما استرخصوا دماء المؤمنين في بغداد وأعراضهم ونفوسهم. لاحظوا، يعني طيلة قرنين جهاد، هذا الثبات على الجهر بالشهادة الثالثة طيلة قرنين، استلزمت ضريبة دماء أعراض، بل أعظم من ذلك استلزمت هدم قبر الجوادين سنة 443. ارجعوا لكل مصادر الفريقين، دي ملحمة في كبد التاريخ، ما بال علماء الإمامية لم يردعوا، لم يمنعوا المؤمنين عن الإصرار والثبات على هذا اقتداء بما فعله الإمام الهادي، أن الشهادة الثالثة أصل الدين أساس الدين عندهم. فتاوى الطوسي تقية في المبسوط والنهاية، فتاوى الصدوق تقية وليست جدية أبدا، عملهم أصلا حتى لو رأوا أنه وجوب عادي، لا يزاحم بحفظ قبر المعصوم، جسد المعصوم. نرجع إلى كلام الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم. الإمام الهادي إذن السياسة في الإمامة وتربية نهج الإيمان أن الزيارة بيضة الدين، مو تقول لي بعد مستحبة واجبة، لا 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 لا، بيضة الدين. الإجهار بالشهادة الثالثة عند علماء الغيبة الكبرى الطاقم الأول عندهم بيضة الدين، ما تقول لي بعد مشروعة ومستحبة وجزء واجب، عندهم بيضة الدين أساس الدين به، تسفك فيه تسترخص فيه الدماء والأعراض وكذا، الثبات على كلمة كالشهادتين تفدى فيه النفوس. بل حتى يخاطر بقبر المعصوم في مقابل الثبات على راية الإيمان، بين أن تبقى راية الإيمان أو يهدم قبر المعصوم. لا، راية الإيمان هو المعصوم، راية الإيمان بل نبش قبر المعصوم إلى هذا الدرجة. المهم، الإمام الهادي له سنن عظيمة صلوات الله عليه. الإمام الهادي علي بن محمد سنن عظيمة سنها في نهج الإيمان، جدا عظيمة. من ضمن سننه صلوات الله عليه، لن نبتعد على المبحث الأصلي في التفسير، من ضمن سننه العظيمة زيارات الإمام الهادي، زيارات الإمام الهادي عظيمة، أحداها زيارة الجامعة، فأولها زيارة الغدير، ثانيها زيارة الجامعة، ثالثها زيارة الناحية. زيارة الناحية معروفة إلى، تنسب إلى الإمام الثاني عشر، صحيح أنا ما أريد فيها، لكن كلمة الناحية في عرف علماء المتقدمين من الإمامية في الرجال في التراجم في التاريخ، أول من أطلق عليه الناحية المقدسة هو الإمام الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم صاحب العصر والزمان. وصدور زيارة الناحية تلائم أنها صدرت من الإمام الهادي، ولا ينافي أنها صدرت أيضا من صاحب العصر والزمان، صدوران لا ينافي، لا منافع. فالإمام الهادي إذن أسس زيارات عظيمة، شيد زيارات عظيمة، وزيادة على ذلك ماذا؟ الإمام الهادي صلوات الله عليه أنه في زيارة القدير، هذا الذي كنت بدأت منه، في زيارة القدير الإمام الهادي ذكر قواعد عقائدية مهمة كثيرة، الله أعلم 200 قاعدة 150 قاعدة، ما الواحد لازم يحصيها، بند بند جملة جملة من زيارة الغدير للإمام الهادي، قواعد دينية عقائدية، قواعد تفسيرية، قواعد فقهية، بالذات عقائدية وتفسيرية، بالذات عقائدية. ذكرت لكم أحد الكثير من الأكابر كان يقرأها يوميا للتزود من هذه العلوم الموجودة فيها، القواعد الموجودة فيها. كلام معصوم، ليس كلام عالم، كلام بشر مجتهد عادي، لا، هذا كلام معصوم. كما أن كثير من العلماء كانوا يحفظ خطبة الزهراء ويتزود منها يوميا من المعارف، خطبة الزهراء، خطبة فلك، وكذلك في خطبة ميمونين، ولما جرى عليه تحال. من ضمن القواعد كان مبدأ الحديث اللي تعرضنا فيه إلى جملة معترضة أو نكات معترضة. أصل الحديث هذا أن في زيارة الإمام الهادي يبين الإمام الهادي أن القرآن يصر على التفاضل بين الصحابة، من لا يفاضل بين الصحابة ينكر القرآن، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة. نعم، أو درجة. نعم، أيضا القرآن الكريم قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يقرن أحد علم علي يقرن علم الصحابة كلهم أجمعون بعلم من؟ بعلم علي. من لا يدري كيف يجمع القرآن، هذا عنده علم بالقرآن؟ من يستعين في جمع القرآن بزيد وعمرو بكر وجاسم وقاسم وبين من عنده علم القرآن؟ وهل الدين إلا علم القرآن؟ فهل يساوي أحد من الصحابة عليا في علم القرآن؟ حاشا، أقضاكم علي، لا أبقاني الله لمسألة ليس لها قبول. حسن، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمن الأمور التي يؤكد عليها الإمام الهادي في زيارة الأربعين أن القرآن ينكر ويستنكر التسوية بين الصحابة. يجب أن تفاضل، تميز، تقدم الفاضل على المفضول. إذا تدينت بالمفضول على الفاضل أنت قمت بالتدين بغير دين الله، بغير القرآن. هذه من النكات التي ينبه، يؤكد على بيانها والتنبيه عليها وتبيانها من القرآن الإمام الهادي. مبدأ قرآني كيف بين الصحابة؟ كذلك بين الأنبياء. هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما يعقل أن يبعث نبي من الأنبياء وليس في بنود وحيه التفضيل بين الأنبياء. إذن دعاة الوحدة بين الأديان، لا يمكن أن نقول هناك مساواة بين الأنبياء. أعوذ بالله، ننكر المفاضلة بين الأنبياء. من أي ملة ودين ادعوا أن نبيهم لم يفاضل بين الأنبياء، هذا خلاف ضروري وحي الله. وحي الله أن هناك مفاضلة بين ماذا؟ بين الأنبياء. أوليس موسى على نبينا وآله عندما أمر في آخر حياته بالتعلم من الخضر قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني؟ أليس هذه مفاضلة؟ ولو مفاضلة مقيدة ليست مطلقة. صحيح، بالتالي مفاضلة. فقضية المفاضلة بين الأنبياء، إذن لم يبعث الأنبياء فقط بأن يأمروا أممهم بأن يؤمنوا بالله والمعاد والأنبياء، لا 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 لا، يؤمنوا بالمفاضلة. يؤمنوا بالمفاضلة يعني يؤمنوا بسيد الأنبياء، هو أي معنى؟ يؤمن بأن سيد الأنبياء سيد نبيهم الذي بعث إليهم، ويؤمن بأن أوصياء سيد الأنبياء علمهم أز أعلى وأعظم وأكبر من علم نبيهم الذي بعث إليهم. بنص القرآن، نص القرآن أن سيد الأنبياء علمه كتابه مهيمن يبلع علم كل الأنبياء، فأوصياءه الذين هم خزنة علمه إذن مرتبتهم تفوق نبيهم الذي بعث إليهم. إذن ولاية سيد الأنبياء وولاية أهل بيته بنص الوحي وضرورة الوحي، بعث بها إبراهيم، آدم، نوح، موسى، عيسى، تكذيب أممهم، هذا المطلب، تكذيب لأنبيائهم. حاشا أولئك الأنبياء أن يتكتموا على أحد أسس الوحي. من أسس الوحي تلك الرسل ماذا؟ فضلنا نبيين فضلنا. معنى فضلنا لابد أن يتعرفوا على رئيس التفضيل سيد الأنبياء. العجيب من بعض المذاهب الإسلامية وكثير منها تنكر سؤدة سيد الرسل على الأنبياء، عجيب، أعوذ بالله، خلاف نص القرآن، والذي أنزل عليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، في سورة المائدة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أنزلنا إليك الكتاب مصدق بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. لا أنت مو مهيمن، زي ده كتابه مهيمن، هو مو مهيمن، هو كتابه مثل يقول علامة لدرجة علمه. على كل عجيب حتى تمرد على مقام النبي، أعوذ بالله، عداء وهي مقامات النبي صلى الله عليه وآله. ندخل سيد الأنبياء، كيف ما تعترفون بأنه سيد الأنبياء بنص القرآن؟ أوليس القرآن يقول يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسكم وجئنا بك على استعلاء على هؤلاء شهيدا؟ تنكرون هاي الآيات؟ في القرآن الكريم عشرات مئات الملفات التي تبين سؤدة سيد الأنبياء على كل الأنبياء، كيف نتنكر لذلك؟ والقرآن يقول تلك الرسل فضلنا، هذا أساس في الاعتقاد. لا نقول وحدة الأديان يعني الأنبياء متساوون، لا نفرق بينهم في أنهم أنبياء، لا في مراقماتهم. يجب أن نحكم شريعة سيد الأنبياء على شرائعه، نحكم كذا القرآن على كتبه. لذلك سيد الأنبياء يعتبر جملة من الصحابة الذين أرادوا أن يساووا بين التوراة والقرآن، اعتبرهم هم من الأسماء كذا في الصحابة. قال لهم النبي أمتهوكون أنتم؟ متهوكون يعني في حيرة وضلالة وزيغ. شوف تساوي بين القرآن والتوراة، زيغون، مع أن هذا كتاب سماوي. إذن التفاضل بين الحجج أساس العقيدة، التفاضل بين الكتب السماوية أساس في العقيدة في الوحي، لأنه فقط أصل النبوة أو أصل الإمامة. لا، يجب أن نؤمن أيضا بالتفاضل طبقات الحجج، وإلا من لم يتفطن ويبصر تفاضل الحجج يكون في عماية وضلال. شوف بنص النبي أمتهوكون أنتم، إن في حيرة ولبس. إذن الإيمان بطبقات ومراتب الحجج الاصطفائية ضرورة في الأنبياء والرسل والأئمة والكتب السماوية. شبيه كلام علماء الأصول، من يخلط بين الدليل الاجتهادي والدليل الأصل العملي يخبط ويخربط ويبطبط أم لا؟ طبعا. فكيف في العقائد؟ نعم، تلك الرسل، شوف مبدأ القرآن، تلك الرسل دقيق فضلنا، معادلة، معادلة عقلية وحيانية ضرورة. فإن دعوة لوحدة الأديان نعم، لكن لا تقول عيسى يساوي سيد الأنبياء أبدا، لا تقول موسى، إبراهيم، نوح، آدم أعظم بهم وأعظم، لكن ليس درجة سيد الأنبياء ولا درجة أوصياءه، لأن أوصياءه قد خزنوا علمه، ومن يكون أعلم أفضل. هل يستوي الذين يعلمون علم سيد الأنبياء والذين لا يعلمون كل علم سيد الأنبياء؟ هو القرآن يأمرنا بالتفاضل، هي لا تجري فقط في الصحابة، تجري في من؟ في بين أهل البيت وبقية الأنبياء. هل يستوي الذين يعلمون القرآن كله والذين لا يعلمون القرآن كله؟ ما يمكن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.